بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا إياه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العلم النافع، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن لا يجعل في هذا العلم حظا للدنيا، وأن يجعل لنا في الآخرة أوفر الحظ والنصيب. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أم سلمة أو معقل بن يسار. أخذنا حديث معقل. طيب، حديث أم سلمة. نعم. نعم، هذا الحديث فيه عدة أحكام. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على استحباب تغميض الميت بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ومعنى شق بصره أي ارتفع بصره وأغمضه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي أطبق عينيه، لأن الروح إذا خرجت من الجسد تبعها البصر، فالروح ترتفع ثم من آخر ما تخرج منه من الجسد من الرأس، ثم البصر يتبع هذه الروح فينظر إلى الأعلى. فيستحب لمن حضر ميتا أن يطبق عينيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الروح إذا قبض، الروح يجوز فيها التذكير والتأنيث، تقول هذه الروح وتقول هذا الروح، وكلاهما صحيح. وهنا في حديث الباب هل ذكرت أو أنثت؟ ذكرت، لأنه قال: إن الروح إذا قبض، وإلا لو كانت مؤنثة قال: إن الروح إذا قبضت. كما أنه ينبغي عند تغميض العينين أن يشد لحييه بعصابة يربطها من فوق الرأس، لأن الميت إذا خرجت الروح انشد وجهه وتمدد، فربما ينفتح فمه، وإذا ترك مدة بعد ذلك صعب إغلاق الفم، لكن بعد خروج الروح يستطيع أن يغلق الفم، لأن الروح للتو خرجت، وحينئذ المفاصل والأعضاء لينة تنقاد بالأخذ، فيغمض العينين ويشد اللحيين لفترة مؤقتة فقط، كان يربط على العصابة على رأسه من فوق رأسه من أجل لا ينفتح هذا الفم، لأنه إذا انفتح حينئذ كان عرضة لدخول الهوام، وكذلك عند التغسيل عرضة لدخول الماء. وهذا من الأفضل يذكره أهل العلم، كما أنهم يقولون الأفضل أن تمدده، لأنه أحيانا يموت على حال، ربما هو جالس، ربما هو يكون على سبيل المثال ظهره منحني إلى فخذيه ونحو ذلك، فيصعب بعد ذلك تمديده، فإذا خرجت روحه مدده ومد أقدامه ويديه أيضا، وأغلق فمه وأغلق العينين، لأنه في هذه الحال يكون سهل الانقياد. وأيضا لو ترك على حاله مفتوح العينين مفتوح الفم كان منظره بشعا. ولذا بعض الناس ربما يرى الميت على هذه الحال، لا سيما من يغسل عن الأموات، يراهم على هذه الحال فيأسى لحالهم، وهو حال ليس له فيه اختيار، وإنما ترك إما بعذر أو بغير عذر، كان لا يكون عنده أحد على سبيل المثال حتى صعب شد لحيه وإلانة مفاصله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على مشروعية زيارة المحتضر، مشروعية زيارة المحتضر. فإذا علم أن إنسان مثلا في مرض الموت فإن المشروع أن يزار حينئذ، ولا سيما إذا اشتد به هذا المرض وبانت بعض العلامات في الرحيل ونحو ذلك، فإن من السنة أن يزار وأن يدعو هذا الزائر له ولأهله وذريته، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة بأن يرفع درجته في المهديين، أي في الذين هدوا إلى الإسلام، وأن يوسع له في قبره وينور له فيه. وقال واخلفه في عقبه، أي كن يا الله خليفة له في من يعقبه من ذريته فيتولاهم الله جل وعلا. هذه دعوة عظيمة. وأيضا يستحب أن يدعو لنفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا قال؟ قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، أي أن الإنسان لا بأس أن يدعو لنفسه، بل أن هذا من أهل العلم من قال أن هذا من المواطن الذي يشرع فيه الدعاء، وهو جدير بالإجابة، لأن الملائكة قد حضرت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن لا يدعو على أنفسهم، لأن الإنسان قد يضج كما ضج أهله هنا، أهل أبي سلمة، لأن الإنسان قد يضج وقد ربما من شدة الموقف ربما يتكلم بما لا يناسب من ألفاظ الجزع أو من أفعال الجزع، كان يشق الجيب ويلطم الخد ونحو ذلك، وهذا كله من أعمال الجاهلية التي نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدعو الإنسان لنفسه بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على لأنفسكم إلا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن أو يؤمن على ما تقولون. واختلف أهل العلم هؤلاء الملائكة هل هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، أو هما الملكان عن اليمين وعن الشمال الذين يكتبون أعمال بني آدم، أو أنهم ملائكة مخصوصون في حضور مثل هذه الحالات ليؤمنون على ما يدعى في مثل هذا الموقف. أما الأول فهو بعيد، لأن الملائكة الموكلة بقبض الروح مشغولة بقبض الروح. وبقي عندنا قولان، القول الأول أن الملكان عن اليمين وعن الشمال الذين يكتبان أعمال بني آدم، والقول الثالث وجيه أيضا أنها ملائكة من عملها أنها تؤمن على الدعاء الذي يدعى عند المحتضر، الذي يدعى عند المحتضر. وينبغي للإنسان إذا زار المحتضر بعدما يهيئه بعد خروج روحه بأن يغمض عينيه ويفعل ما سبق، أن يهون على أهل المصاب مصابهم، وأن يذكرهم بالصبر وبما أعد الله عز وجل لهذا المحتضر من النعيم عنده سبحانه وتعالى، وبعاقبة التوحيد، لا سيما عاقبة التوحيد، لأن أعظم ما يقدمه العبد في مثل هذه الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ولا شك أن الشهادة لها لوازمها، ولكن أعظم ما يقدمه الإنسان التوحيد، توحيد الله جل وعلا. ولذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذا الأمر، ولا يسمح لنفسه أن يخدش توحيده بشيء إطلاقا، ويتابع نفسه في مثل هذا، لا سيما في أعمال القلوب، فإن هذا من الأمر الذي ينبغي للعبد أن يتنبه له. وكلما كان العبد متعلق بالله جل وعلا أكثر، كلما كان توحيده أعظم، لأنه يبدأ بالله جل وعلا في كل شأنه. ولذا جاءت النصوص الدالة على أن الموحد يدخل الجنة كثيرة للغاية، مما يدل على عظم هذا الرأس، وهو رأس مال المسلم في هذه الحياة، أن يخرج معه هذا الشأن العظيم وهو شأن التوحيد، ولا يخدشه بشيء يخل به. ويذكرهم بما أعده الله عز وجل للمؤمن حينما يخرج من هذه الحياة وأن مآله إلى الجنة، ثم يذكر من أعماله الصالحة ما يهون به على أهل المصاب مصابهم. وهذا مما ينبغي أن يمتثله المسلم حينما يزور أهل المصائب، لأن التنفيس عنهم في كروبهم هذا من أعظم الطاعات، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث حضر النبي صلى الله عليه وسلم عدة جنائز وعدة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم يحتضرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من شأنهم ما يذكر. وكان من ذلك أيضا ما جاء في حديث ابن شماسة في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما حضر وفاة أبيه عمرو بن العاص وكان يبكي بكاء شديدا، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه له سابقة في الإسلام وله أعمال عظيمة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، ثم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فكان عبد الله بن عمرو يريد أن يهون على أبيه، وقال له: يا أبتاه، ألست صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست صاحب كذا وكذا وكذا وكذا؟ ويذكر له من أحوال الرجاء لعله يخرج بحال يرجو فيها الله جل وعلا. وكان عمرو بن العاص قد أسند رأسه إلى جدار، فلما سمع من ابنه هذه المقولة تحول إليه وقال له: يا بني، لقد كانت حياتي على أطباق ثلاثة. فذكر حاله قبل الإسلام وحاله بعد الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما قال أنه قال في حاله قبل الإسلام، قال: كان أبغض الوجوه إلي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أعلم أنني أستمكن منه لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أصحاب النار. ثم لما من الله عز وجل علي بالإسلام وكنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أشرف الوجوه إلي وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كنت أستطيع أن أملى عيني من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو قيل لي صف وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأنني لم أكن أملأ عيني من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يطرق عينيه حياء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذه القصة أن عبد الله بن عمرو ذكر أباه بحاله وما كان له من سابقة ولا ما كان له من صحبة وما كان له من فضل ليخرج على أحسن حال بالرجاء، وهكذا ينبغي للإنسان في مثل هذه المواقف، لا سيما والإنسان قد يعاصر مثل هذا كثيرا وكثيرا، فينبغي للإنسان أن يكون له في مثل هذه المجالس، الموقف صعب وعصيب وربما الإنسان يتردد في كثير من الكلام، لكن اعلم تمام العلم أن أهل المصاب لا شك أنهم يحتاجون لكلمة تشرح صدورهم وكلمة تثبتهم، لأن أعظم ما يقدمه أهل الميت في مثل هذه الحال الصبر، الصبر أعظم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين مر على امرأة وهي تبكي عند صبي لها، عند قبر صبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق لها واصبري. فقالت: وما تبالي في مصيبتي؟ يعني أنت لو كانت هذه مصيبتك ما استطعت أن تقول هذا الكلام. فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضى. فجاءها رجل وقال لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: من رسول الله؟ قال: هذا الذي مر بك. قالت: لم أعرف. فذهبت إليه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فلم أجد بوابين، فقلت: يا رسول الله، لم أعرف أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول الصدمة، إنما الصبر عند أول الصدمة. وليس معنى هذا أن الصبر بعد ذلك لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر، لكن أعظم مراتب الصبر عند أول الصدمة. وإذا تختلف مواقف الناس في مثل هذا الحال، من الناس من يجزع، وهذا أدنى المراتب، بل جاء بالمحرم، سواء جزع بفعله كان يشق الجيوب ويلطم الخدود، أو بقوله كان يقول مصيبتاه أو نحو ذلك من الألفاظ، ذهب فلان ولماذا، ولو ما ذهب بسيارته إن كان ما صار عليه الحادث، ونحو ذلك من الألفاظ التي ربما تعني الجزع وتعبر عن الجزع، وكل هذا من خلال الجاهلية، وكل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمرتبة الثانية أن يصبر الإنسان، أن يصبر، وكلما صبر في أول الأمر كان أعظم لأجره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. لا يوجد عطاء يعطاه المسلم خير وأوسع من الصبر، لأنه إذا أعطي الصبر أعطي بقية الأخلاق، أعطي بقية الأخلاق، عود نفسه على الصبر. والصبر منه ما هو، منه ما هو يكون فطرة في الإنسان، ومنه ما هو مكتسب، يكتسبه الإنسان مع تجارب الحياة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. إذن هو يتصبر، يأتي بالمفاعلة هنا ويأتي بالصبر، فيعطيه الله عز وجل الصبر. هذا مما ينبغي أن يتنبه الإنسان له، وكلما كان الصبر أول الأمر كان أعظم الأجر. المرتبة الثالثة وهي أعظم من قضية الصبر، الرضا. الرضا، أن يرضى الإنسان، ليس فقط يصبر، وإنما يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره الذي نزل، فيعلم أن ما نزل من قدر الله عز وجل إنما هو خير فيرضى. وأعظم منه وهي المرتبة الرابعة وهي أعظم المراتب، أن يشكر الله جل وعلا على هذه البلية وهذه المصيبة. وهذه لا يستطيعها إلا من كان في إيمانه، في قلبه إيمان عظيم. كان يقول عند أي مصيبة، ليس فقط الموت، وإنما أي مصيبة، إذا فقد شيئا من أعضائه، مثلا نزل به مرض، أو ربما ذهبت دابته مثلا بحادث ونحو ذلك، وذهب منه مال، أن يقول: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. وإني أعلم رجل أعرفه تمام المعرفة، كان من ديدنه عند المصائب أن يبدأ ويقول: الحمد لله والشكر. وأعرفه تمام المعرفة، وكثير من الأعمال أو المصائب التي تنزل به يقول: الحمد لله والشكر، حتى إنه بلغ به من كثرة حمده وشكره في مثل هذه المصائب أن رأى في المنام أنه يقود سيارة، فارتطمت سيارته بسيارة أخرى وجرى عليه حادث، وقال: الحمد لله والشكر في نفس الرؤية. وهذا مصداق أحسبه والله حسيبه، مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فإن شاء الله أن هذا من صدقه في الواقع في مثل هذا الرضا والحمد والشكر لهذه المصائب، أنه أيضا صدق في رؤياه، وأنه أيضا كان من رؤياه، من رؤياه ما كان في واقعه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على حضور الملائكة عند الاحتضار وتأمينهم على الدعاء، وهذا مما ينبغي أن يستشعره أيضا من حضر ميتا. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سجيا ببرد حبرة، متفق عليه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم،
حبرة.
نعم. وعنها،
وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر، أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
نعم. هذان الحديثان، الحديث الأول دليل على استحباب تسجية الميت بثوب يستره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، فإذا مات الميت سجي، أي أنه غطي بثوب يستره. والنبي صلى الله عليه وسلم غطي ببرد حبرة، البرد هو الكساء، له أعلام، له أعلام، أي أنه ليس كساء بلون واحد سادة، وإنما له أعلام. والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء هو كساء يمني، وهو كساء من قطن، وكان من أشرف الثياب عندهم آنذاك. ومن فوائد هذا الحديث أن تغطية الميت فهو من إحسان الكفن له والصيانة والحفظ له، وذلك بعد نزع ثيابه. ومن فوائد الحديث الثاني دليل على جواز كشف الميت بعد تغطيته وتكفينه من أجل تقبيله، فلا يمنع أنه بعدما يكفن وينتهى من تكفينه أن يكشف ثم يقبل، حينئذ لا حرج كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه عظيم محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يرضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر إسناده حسن، لأن فيه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المخزومي متكلم فيه، قال عنه الإمام أحمد صالح، وقال ابن معين ليس به بأس، وتقدمت هذه الألفاظ أنها من الألفاظ التي يحكم فيها على الرجال بأنه في مرتبة الحسن، وهذا تقدم في شرح مصطلح الحديث. والحديث أيضا مما يقويه أن له طريق آخر عند ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وللحديث أيضا شاهد من حديث جابر بن سمرة وثوبان أخرجهما أحمد، فالحديث يتقوى بمثل هذه الشواهد، فالحديث في مرتبة الحسن. هذا الحديث دليل على وجوب السعي في قضاء دين الميت، وأن هذا أول ما يفعل وأهم ما يفعل بعدما يدفن، فإن أو أهم ما يفعل به أن يقضى دينه، لأن نفسه محبوسة بهذا الدين، اختلف في معنى محبوسة بهذا الدين. قال النووي رحمه الله: معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى، لا أنه يعذب، لا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به. وقد جاءت نصوص كثيرة تبين عظم شأن الدين، وأن الإنسان لا يتهاون به، وأن الإنسان لا سيما في حال الحياة لا يستدين إلا عند الضرورة. وهنا وقفة مهمة للغاية في قضية الدين، الإنسان يحاول قدر المستطاع لا يتجشم هذا الدين إلا لأمور ضرورية وأساسية في الحياة، أما أمور كمالية فإن الإنسان لا يسعى لمثل هذا، حتى لا يعلق ذمته بمثل هذا الأمر، لأن النصوص الواردة في قضية الدين ولا سيما على الميت شأنها عظيم. والواقع خير شاهد في أن كثير من الأموات لم تقضى ديونهم حتى الآن، إما لتهاون من الورثة، وإما لعجز في سداد الدين ونحو ذلك، وهذا ينبغي أن يتنبه له، فقد جاءت نصوص في ذلك. فمما ورد ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي قتادة أنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال له: أعد ما قلت. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. لاحظ الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجاهد، ويسأل عن قضية مغفرة الذنوب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت مقبل صابر. هذا وصف الأول. وصف الثاني محتسب، وصف الثالث مقبل، وصف الرابع غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا الوعيد في الحديثين ونحوهما من إنما ينزل في حق من ترك دينا وحاول سداده وحاول ولا عفوا في من ترك دينا وليس عنده ما يسد به الدين مع محاولته حال الحياة ونيته في سداد هذا الدين، فإن هذا مما يتجاوز الله عز وجل عنه. أما هذا الحديث ونحوه في حق من خلف مالا وتهاون في سداده، أو لم يوصي بسداده، أو تهاون الورثة في سداده، أو تهاون حال حياته في سداده، فإن هذا مما يدخل في مثل هذا الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا أمر وشأن عظيم. بعض الناس يأخذ الدين ومع ذلك لا يبالي، لا يبالي إطلاقا، ليس أنه عاجز، فتجد أن عنده مال قد يسد فيه الدين ولكنه لا يبالي، وإنما يريد أن يأخذ هذا المال ويتنعم به، والصاحب الدين هو شأنه. هذا ممن أخذ هذا المال يريد إتلافه، فيخشى عليه من قوله صلى الله عليه وسلم أتلفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، المماطلة في حق من كان عنده مال، المماطلة في سداد الدين هذا من الظلم، هذا من الظلم. أما من كان فقيرا فإن مطله لا يسمى مطلا، وإنما هو مؤسر يجب إنظاره أو التخفيف عنه أو وضع كل الدين، وهذا أعلى، وهذا أعلى المراتب. يقول الشوكاني رحمه الله في الحديث: الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه. اختلف أهل العلم ما معنى يقضي عنه. قال أهل العلم أنه يوفى في الجنة من الفضل في سداد هذا الدين، ومنهم من قال أنه يعطى في يوم القيامة من الحسنات ما يسد به نفس، أو ما تسد به، ما يسد به نفس هذا المطالب وصاحب الدين، ويعطى من الحسنات ومن الفضل ما يوفى به عن صاحب، عن هذا المدين، عن هذا المدين. نعم. لحظة ماهر، مما ينبه عليه هنا أيضا أن الديون ليست فقط هي المتعلقة بذمم المخلوقين، وإنما أيضا الديون متعلقة بما للخالق من حق على هذا الميت، فقد يموت الميت وعليه كفارات، عليه نذور، وعليه أيضا مثلا زكوات ما أخرجها وتهاون بها ونحو ذلك. هذا لابد أن يبدأ به، هذا لابد أن يبدأ، أن يبدأ به، وإذا يتنبه الإنسان. وهذا يجرنا إلى عبادة عظيمة ومهمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. عبادة الوصية من العبادات المندثرة والتي قل العمل بها، التي قل العمل بها. ينبغي للإنسان، والوصية تنقسم إلى قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة إذا كان عليه حقوق تعلقت بها ذمته لا بد أن يوصي بها ويكتبها، لا بد أن يوصي بها ويكتبها، فيقول لي مثلا: الأرض الفلانية التي أعددتها للتجارة ونحو ذلك لم أخرج زكاتها، لذلك المال الذي أنتظره أن يأتي لم أخرج زكاتها، أو للأقساط ونحو ذلك هذه أنتظر لم أخرج زكاتها، لهذه هذا المحل التجاري بما فيه من عروض تجارة لم أخرج زكاتها، لهذه القطعة من الغنم ونحو ذلك من بهيمة الأنعام ما يجب به الزكاة وقد توفرت فيه الشروط، لا بد أن يوصي، أن يوصي به. أو يقول مثلا: عندي أيمان، ثلاثة أيمان لم أخرج كفاراتها. هذا إذا لم يكن انتقل إلى المرتبة الثانية في الكفارة. تعلمون أن من من عليه كفارة يمين فإنه يعتق رقبه، فإن لم يستطع فإنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يكسوهم، فإذا لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. الإنسان في مثل هذه الحال لا بد أن يبين الكفارات. أحيانا يكون عنده كفارة جماع في نهار رمضان، على سبيل المثال عتق رقبة وهو مستطيع مثلا، أو ربما أنه لم يستطع عتق الرقبة ولا لصيام شهرين متتابعين، بقي عليه أن يطعم 60 مسكينا وفعلا عنده ما يطعم به 60 مسكينا ثم هو لم يطعم، لا بد أن يقيد هذا، وهذه في حقوق الله جل وعلا. أو أنه نذر في أن يخرج كذا وكذا من المال، أو يخرج كذا وكذا من أو هذه الأموال التي عنده إنما هو أخرجها وقف في وقف يريد أن يتبرع به ونحو ذلك، فلا بد أن يبين مثل هذه الأمور حتى لا تقسم للورثة ولا يعطى فيها حق الله جل وعلا. أيضا ينظر في حقوق المخلوقين، الديون التي عنده سواء كانت مالية أو عينية، قد يكون الإنسان عنده دين، السيارة عنده تعتبر دين لم يوفي حقه، أو يكون عنده بيت لم يوفي حقه، لا بد أن يكتب هذا، أو ربما تكون عنده أموال إنما هي للصدقات والنفقات ووجوه الخير وضعها في حسابه ونحو ذلك، لا بد أن يبين هذا، لأن هذا من الحق الذي لا بد أن يخرج، لأنه هذه حقوق تخرج في النفقات والصدقات لوجه الله جل وعلا، فليس له فيها يد. أو قد يكون ناظرا على وقف أو وصيا على يتيم وعنده مال أو عنده ما يخص هذا الوقف، لا بد أن يبينه، هذه كلها حقوق واجبة يجب الوصية بها. نحن هنا نتكلم عن الوصية الواجبة، أما الوصية المستحبة فهي الوصية في أمور أخرى، قد يوصي بها للضعيف ويوصي بها لنفسه ويوصي بها لغيره، كان يوصيهم بتقوى الله جل وعلا وعدم التشاحن، أو ربما ما حصل في أفراد أسرته من النزاع ونحو ذلك فيوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يذهبوا ما بينهم من النزاعات ونحو ذلك، هذا كله أيضا يكتبه في وصيته. شاهد من هذا ومما سبق أن عبادة الوصية من العبادات التي قل العمل بها، ولذا ينبغي الإنسان يكتبها في أي مكان، سواء في ورقة أو في هاتفه في ملاحظاته أو في بعض البرامج الموجودة الآن، هناك برنامج اسمه وصية بهذه العبارة، يكتب هذه الوصية ونحو ذلك، وينبغي للإنسان يكتب مثل هذا. ومن طريف ما يذكر أن أحد الإخوة لما سمع هذه مثل هذا الكلام في قضية الوصية والعبادة بمثل هذا، وسمع حديث ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين لوصيته مكتوبة عنده، هب وكتب وصيته، ثم بعد ذلك ذهب إلى فراشه لينام، تقلب كثيرا ليلة في جميع ليله حتى لم يستطع أن ينام بعدما كتب هذه الوصية. ولما جاءت الليلة الثانية وإذا به أيضا يتقلب كليلة الأولى، إلى أن أخرج وصيته وقطعها وقال سأنام مستريح. طبعا هو تصرفه خاطئ، وإن كان طريفا إلا أنه تصرف خاطئ، لا شك الإنسان إذا لم يعتد على مثل هذه الأمور لا شك أنه سيجد في قلبه شيء في أول الأمر، ولكن عليه أن يعلم أن هذه عبادة وأنها لا تغني عن قدر ولا ترد قدرا ولا تقدمه. كما أن الإنسان إذا حين يزور المقابر على سبيل المثال، هذه من العبادات المندثرة أيضا، كثير منا لا يزور المقبرة إلا حين يدفن الميت فقط، وهذه ليست زيارة، هذه لا تسمى زيارة، هذه تسمى اتباع جنازة حتى يدفن. الزيارة أن تقصد المقبرة بالزيارة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لو قيل لكل واحد منا، وأمامي طلبة علم، لو قيل لكل واحد منا متى آخر مرة طبقت هذه العبادة زيارة المقبرة ليس اتباع الجنازة، تجد أن أيضا هذه من العبادات التي قل العمل بها. معنى زيارة المقبرة أن تذهب وتزور هؤلاء الأموات وتدعو لهم عموما، ثم تذهب إلى أقاربك وتزورهم من الأموات ونحوه. فهذه عبادة لو طبقها الإنسان أيضا لا تذكر الموت كما أنه يتذكر بالوصية الموت. أيضا من لم يعتد أن يغسل ميت أو لم ينظر إلى وجه ميت لا شك أن هذا الأمر يذكره بالموت والآخر. هذه الأمور ما أن يزاولها الإنسان مرة بعد الأخرى حتى يذهب عنه ما يجد، إلا أن الاتعاظ مطلوب في مثل هذه المواقف. نعم.
عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء مسر وكفنوه بثوبين. متفق عليه.
هذا الحديث دليل على مشروعية غسل الميت، وقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه هذا أمر، والأصل في الأمر كما تقدم معنا في شرح الأصول، الأصل في الأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. أحسن، يقتضي الوجوب. ومتى ينزل منزلة الاستحباب؟ أحسنت، إذا جاء صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فمن أهل العلم قال أن غسل الميت واجب، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى في قضية حكم تغسير الميت، وأن الصواب أنه فرض كفاية، لأن يعني الذي قال واجب وأجوب عيني معناه أن كل الناس لابد أن يشترك في غسل الميت، هذا غير مراد وغير مستطاع أصلا. ومن أهل العلم قال أنه سنة، وسيأتي بإذن الله تعالى ونقل النووي رحمه الله للإجماع بأنه فرض كفاية، وهذا الإجماع مخروم، أي أنه ليس منضبط، بل أنه حكي الخلاف في ذلك عند المالكية كما سيأتي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا ينقطع إحرامه، لا ينقطع إحرامه ولا يبطل بموته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يطيب وأن لا يغطى رأسه، فإنه يعامل معاملة المحرم الحي، فهذا دليل على أن إحرامه لا ينقطع. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. وبه قال جمهور العلماء. نعم. الإحرام إيش؟ هذه مسألة مهمة للغاية، وهي مسألة قد مرت بنا في شرح كتاب الحج. هل إذا مات الميت يجب أن يكمل عنه حجه؟ فلنفترض أن هذا الرجل مات في حجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبا، وفي لفظ: ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل أنه إذا مات أثناء الحج أو أثناء العمرة على أهل الميت أن يكملوا عنه ذلك؟ لا، على قولين، منهم من قال أنه عليهم أن يكملوا عنه نسكه، أو يشرع أن يكمل عنه نسكه، ومنهم من قال أنه لا يشرع وقد بلغ أجره، وهذا هو الصواب إن شاء الله في كل من بدأ بطاعة وعاجز عنها. وما يدل عليه حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يعطى ذلك. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا خرج مهاجر، والهجرة عبادة، ثم أدركه الموت أثناء الهجرة، لم يبلغ الهجرة وإنما في طريق الهجرة أدركه الموت، قال الله عز وجل عنه: فقد وقع أجره على الله. من أهل العلم من أخذ من هذا النص أن كل من بدأ بطاعة ثم عاجز عنه فقد تم له الأجر، فقد تم له الأجر. ويشهد له أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد يكتب له ما كان يعمل صحيحا، هو حين يمرض لا يستطيع أن يأتي مثلا إلى صلاة الجماعة، ولا يستطيع أن يذهب مثلا إلى دروس العلم، لا يستطيع أن يذهب إلى الطاعات التي كان يذهب إليها، وإنما مرض ولزم فراشه فيكتب له ما كان يعمل صحيحا. وأيضا إذا سافر يكتب له ما كان يعمل مقيما، فهو حينما كان في مقيما في بلدته كان يحضر الدروس وكان يشهد الجنائز وكان يقرأ مثلا في كتابه ومثلا يجتهد في العلم ونحو ذلك، ثم لما سافر قطعت عنه هذه البرامج العبادية، فإنه حينئذ يكتب له ما كان يعمل حال إقامته. هذا فضل عظيم من الله جل وعلا. ولو استشعر الإنسان حينما يسافر أنه تكتب له هذه الأعمال لا شك أنه سزاد في حال حياته وحال انصراف الأعذار والموانع عنه. وتأمل ذلك الرجل كبير السن الذي أقعده كبر السن في فراشه أنه يكتب له ما كان يعمل في شهوده للجماعة وفي جلوسه الصف الأول وفي قراءته للقرآن وفي اتيانه بالسنن وفي استغفاره ونحو ذلك وسعيه في مواطن الخير، أنه إذا كبر في سنه وصار طريح الفراش ومقعد على كرسيه لا يستطيع أن يزاول مثل هذه الأعمال أنه يكتب له. ولذلك كم من كبار السن من يجري له من الأعمال لأنه كان في حال الصحة مبادر لمثل هذه الأعمال، وكم من كبار السن من كان لا يجري له مثل هذا الأول من الأعمال لأنه كان من يتهاون في كثير من الطاعات. وهذا فضل، ومثل هذه الفضائل لا يدركها ولا يتأملها إلا اللبيب الذي فعلا يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل وكيف يتأمل عظم جزاء الله جل وعلا له. الله عز وجل عطاؤه عظيم للغاية، ولكن عليك أن تتعرض لهذا العطاء وعليك أن تبادر لهذا العطاء حتى يعطيك الله عز وجل في حال صحتك وسقمك وفي حال إقامتك وسفرك. وهذا من فضله جل وعلا الواسع، نسأله سبحانه وتعالى من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول أو ما تقدم قطعة هذه الفائدة، نقول ما تقدم أن المحرم لا ينقطع إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا هو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك المالكية وأيضا الأحناف الذين قالوا أن هذه الحادثة التي وقعت للرجل الذي وقصته ناقته فمات إنما هي واقعة عين لا تكون لغيره من الذين أحرموا. قالوا هذه واقعة عين إنما تنزل على هذا الرجل لوحده فقط ولا يعني في هذه الواقعة العموم. والصواب أن واقعة العين إنما الأصل فيها أنها تعم كل مسلم إلا بدليل يخصص ذلك، ولا دليل على هذا. والقاعدة الأصولية في هذا أن ما ثبت لشخص في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثابت لغيره إلا بدليل على التخصيص، إلا بدليل على التخصيص، وهذه من القواعد الأصولية. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول استدل بالحديث من قال أن كفن الميت مقدم على ميراثه وسداد دينه. من أين نأخذ هذا؟ استدل بهذا الحديث من قال أن الكفن مقدم على سداد الدين ومقدم على تقسيمة الورثة، يعني شخص مات وعنده ما يملك إلا هذا الكفن وعنده دين، ونفترض أن هذا الكفن على سبيل المثال يباع بعشرة ريالات وعنده دين مقداره عشرة ريالات، وعلما أنه إذا لم يكن عنده دين فإن هذه العشرة ستقسم على الورثة. طيب، هنا استدل بهذا الحديث من قال أن الكفن يقدم على الدين، سداد الدين، ويقدم على الورثة. من أين نأخذ هذا؟ ما موطن الشاهد؟ نعم عبد الله. ها؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل ترك دينا، مع أن الثياب التي عليه لو بيعت لجاءت بسداد الدين لو كان عليه دين، وكذا هي أيضا من الشيء الذي يورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل عليه دين، فدل هذا على أن البدء بالكفن ونفقة الكفن فيما لو كان لا يجري إلا بنفقة مقدمون على سداد الدين، وكذا مقدمون على حق الورثة. ومن فوائد الحديث دليل على أن من بدأ بطاعة ثم حال بينه وبينها الموت فإن أجر هذه الطاعة يكتب له بإذن الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا تقدم. ومن فوائد الحديث دليل على جواز تكفين الميت في ثوبيه الإزار والرداء، والتكفين بما زاد على الثوبين يحمل على الاستحباب، لأنه سيأتينا كفنوه في ثلاثة أثواب، هذا يحمل على الاستحباب لكن لو لم نكفنه إلا بالإزار والرداء صح ذلك، صح ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن بثلاثة ثواب كما سيأتي في حديثهم عطية، ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفنه في ثوبه، ما يدل على أن الكفن في الثوبين جائز. وسيأتي أنه لو كفن بثوب واحد يستره فإن هذا يقضى به الواجب ويكفي، وما زاد فهو محمول على الاستحباب في الرجل والمرأة على الراجح، وسيأتي. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تأكيد تنظيف الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم آمر أن يغسل بالسدر والماء، أن يجعل مع الماء، أن يجعل مع الماء سدر، لأن السدر أبلغ في تنظيف الميت وتصليب بدنه، والسدر هو شجر النبق المعروف لديكم، فيأخذ ورقه ويدق، فبعدما يدق يخلط بالماء فيغسل به، يغسل به الميت. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا دليل على أيضا أن المحرم لا يحنط ولا يمس طيبا حتى بعد موته، وهذا ما يدل على عدم انقطاع إحرامه، ويدل على ماذا؟ على استحباب ماذا؟ ها أحسنت يا أبا أيوب، يستحب تحنيط غير المحرم. لو من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا، هذا كأنه مما جرت به العادة أن يحنط الميت، والحنوط هي أخلاط من الطيب توضع بين الكفن، في شيء اسمه كافور، في شيء اسمه سدر، وفي شيء اسمه حنوط. الحنوط هذا يوضع مع الكفن، أطياب أخلاط من الطيب، أي أخلاط من الأطياب تسمى حنوط، جيد. السدر يوضع مع الماء، الكافور اختلف فيه هل يوضع مع الحنوط بين الأكفان أو يوضع في آخر غسل الميت، هذا سيأتي بإذن الله تعالى في حديث أم عطية. الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن الماء المتغير بالطاهر لا تزول طهوريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخلط الصدر مع الماء، وهذا في الذين يفرقون بين الماء الطاهر والطهور ينقلونه حينئذ من كونه طهور إلى كونه طاهر لا يتطهر به. أنا أقول هنا أن الماء المتغير بالشيء الطاهر لا تسلب طهوريته حينئذ. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث استدل به من قال أن المحرم ممنوع من تغطية الوجه لرواية جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذه جاءت في صحيح مسلم دون البخاري، وجاءت معنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وأن هذه اللفظة، هذه اللفظة حكم عليها الأئمة بالشذوذ، حكم عليها الأئمة بالشذوذ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا حتى حديث رواه مسلم ورواه أحمد وابن داود.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن لأن فيه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح في هذا الحديث بالتحديث، والمدلس كما تقدم معنا أيضا أنه إذا صرح بالتحديث انتفيت العلة التي من أجلها يضعف الحديث، لأنه الحديث المدلس من أنواع الحديث الضعيف، فإذا كان فيه رجل مدلس حينئذ نقول أن الحديث ضعيف، لكن تقدم معنا أن المدلس إذا عن فإنه لا تقبل عنعنته لأنه مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث. محمد بن إسحاق في رجال هذا الحديث وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث فانتفيت علة التدليس، وبقي ماذا؟ بقي كونه هو كرجل مدلس، فينزل درجة الحديث من الصحيح إلى الحسن، ولذا قيل عن هذا الحديث أنه حديث حسن، وإلا بقية رجال هذا الحديث ثقات، بقية رجال هذا الحديث ثقات. وهذا الحديث له مناسبة، وكما هي عادة ابن حجر في بلوغ المرام أنه يقتصر على موطن الشاهد، فقد جاء هذا الحديث كما في لفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، ف فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، جاء في لفظ أحمد السنة يعني النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، أي أنهم كلهم ألقي عليهم النوم. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، يعني لا تجرده كما يجرد أي ميت، كما يجرد أي ميت، لا لا تجرده. لما اختلفوا ما هم يعرفون، هم يعرفون أن الميت يجرد من ثيابه، لكن اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل يعامل مثل ما يعامل بقية الأموات فيجرد من ثيابه. فلما اختلفوا ألقي عليهم النوم، ما منهم من رجل إلا وذقنه إلى صدره، أي أنه ينعس ونائم. فكلمهم مكلم وقال أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذا مناسبة الحديث، هذه مناسبة الحديث. هذا الحديث دليل على أن غسل الميت وتجريده من ثيابه شيء معهود عند الصحابة رضي الله عنهم، شيء معهود عندهم أنهم يجردون الميت، لكنهم اختلفوا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كسائر الأموات أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له حال مخصوص؟ فبين هذا الحديث أن له حال مخصوص وأنه لا يجرد من ثيابه، وإنما يغسل وعليه ثيابهم ويوضع الماء من دون هذه الثياب، يعني من تحت هذه الثياب ويدلك بها. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز غسل المرأة لزوجها. من أين يأخذ هذا؟ قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن المشروع عند تغسيل الميت أن يجرد من ملابسه، خلافا لمن قال لا يجرد مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل العلم من قال أن كل الأموات لا يجردون وأنهم يغسلون وعليهم ثيابهم، وهذا هو قول للشافعي وقول لأحمد أيضا في رواية، والصواب كما تقدم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن الصحابة لم يختلفوا إلا في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسيأتي بإذن الله تعالى صفة غسل الميت. ومن فوائد الحديث، حديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف عند الحاجة، حلف من غير استحلاف عند الحاجة. من أين نأخذ هذا؟ والله ما ندري، هم لم يستحلفوا، لم يطلب منهم الحلف، ولكن لعظم الأمر وعظم الاختلاف قالوا ذلك، هذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف. ثم نأخذ حديث أم عطية وفيه صفة الغسل الميت في وقت، نعم إن شاء الله في وقت.
وعن ابن عطية رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، ارايتن ذلك بماء وستر، واجعلن في الاخره كابورا او شيئا من كابور. فلما رأنا آذناه فألقى إلينا حبره فقال أشعرنها إياه. فاتفق عليه. وفي رواية ابدأنا بمنابئها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها،
فظفرنا
شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية غسل الميت، وتقدم أن النووي رحمه الله نقل الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهذا الإجماع كما تقدم فيه نظر، ولذلك ابن حجر تعقب النووي بقوله وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، ومقصود الوجوب الكفائي أي أنه فرض كفاية، وهذا هو الصواب. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث فيه أصل صفة غسل الميت وكيف يغسل الميت. أنا سأوضح الآن طريقة غسل الميت بما ورد في هذا الحديث. هذا الحديث فيه الأصول، فيه الأصول، وقد أزيد شيئا بناء على الأفضل في حق الميت. أول ما يبدأ في الميت أنه إذا يوضع مستلقيا على ظهره بعدما يجرد من ثيابه ويوضع على عورته ما يغطى به أو تغطى به العورة. جيد. ثم بعد ذلك يأتي الغاسل ويضع يده تحت ظهره أعلى ظهره من عند الكتفين ويرفع الميت شيئا بسيطا، ثم يمرر يده الأخرى على بطنه من أجل ماذا؟ أن تخرج الفضلات المتبقية، لأنه إذا بقيت وحمل حينئذ ربما أثناء الحمل تخرج هذه الفضلات. فيرفع الميت نوعا ما قليلا، لا يرفعه كثيرا وإنما شيء يسير، ثم يمرر بيده على بطن الميت حتى يخرج ما في أمعائه من نجاسة أو ما كان قريبا من الخروج. ثم بعد ذلك يضع الميت كما كان، ثم يأتي الغاسل ويلف على يده خرقة، وقبل أن يلف على يده خرقة فإنه يغسل كفي الميت، يبدأ في توضيئته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ أولا يغسل على الكفين، ثم بعد ذلك يأخذ خرقة مبلولة غير الخرقة الأولى. طبعا قلنا الخرقة الأولى عفوا قبل قليل ذكرت لكم أنه يمرر يده على بطنه حتى تخرج الفضلات، فيأخذ خرقة وينظف عورتيه من النجاسة. طيب، وبعدما ينظف العورتين من النجاسة تماما يلقي هذه الخرقة، ثم يبدأ بتوضيئته، فيبدأ بغسل كفيه، ثم بعد ذلك يأخذ خرقة أخرى مبلولة ويمررها على شفتيه وأسنانه ومنخريه، ولا يدخل الماء في الداخل، لأن دخول الماء إلى جوف الميت هذا قد يخرج الفضلات مرة أخرى وقد يؤثر على الكفة مرة أخرى لا سيما حين حمله، ولأن المضمضة والاستنشاق في حق الميت متعذرة، ليس كالحي يستطيع أن يتوضأ، وإنما يمرمرها على أسنانه وفمه وعلى منخريه من دون أن يدخل فيه ماء. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء، فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل قدميه، ويكمل الوضوء تماما. وكل هذا يفعله برفق، لقوله صلى الله عليه وسلم في البداية في مواضع الوضوء ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فبعد ما ينتهي من مواضع الوضوء تماما الآن يبدأ في غسل جسد الميت، غسل جسد الميت، فيغسل رأسه ووجهه وشقه الأيمن، شقه الأيمن، يغسل الشق الأيمن الباطن. جيد. ثم بعد ذلك يرفع الميت لجهته اليسرى حتى يغسل الظهر الذي من جهة ظهره. الآن غسل الجهة اليمنى، ثم يفعل باليسرى كما فعل باليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هنا بدأ بالميامن وبدأ أيضا بمواضع الوضوء، ويجعل في كل الغسلات مع يغسلها مع الصدر، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وصدر، الغسلات كلها في ماء وصدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا يدل على أن الغاسل ينظر المصلحة في غسل الميت، قد يكون الميت عليه من الأذى مثلا ما يحتاج إلى الغسل أكثر من ثلاث، قد يحتاج إلى أكثر من خمس، منهم من حدها بالسبع من أهل العلم أكثر شيء السبع، ولكن لا عبرة بهذا ولا دليل على هذا، كلما احتاج الميت إلى الغسل فإنه يغسل حينئذ، فإذا اكتفى بواحدة جاز ذلك. والسنة أن يغسل وأدنى الكمال أن يغسلها ثلاثا، وإذا غسلها الرابعة فإن السنة أن يقطع على وتر فيغسلها خامسة، يغسل الجنازة خامسة. فإذا اكتفى مثلا الأربعة وجد أنه غسلها أربعة وانتهى، أو غسلها اثنتين وانتهى، نقول اقطع على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوتار حينئذ. ثم يجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور كما جاء في هذا الحديث. وهنا أو للشك، الشك من الراوي. على كل حال الفرق بين كافور وشيء من كافور أن شيء من كافور يعني قليل من كافور. المهم من هاتين الروايتين أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. هل يجعل هذا الكافور؟ طبعا الكافور قطع من الطيب الأبيض الثلج، ليس معنى أنه ثلج يعني أنه ثالج، وإنما هو يشبه الثلج، ومعروف الكافور منه ما هو مطحون ومنه ما هو كتل ويطحن هذا. ثم بعد ذلك يجعل، من أهل العلم من قال أنه يجعل مع الحنوط في الكفن، ومنهم من قال أنه يجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء، يذر هذا الحنوط ويغسل به الميت. وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أي جعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم بعد ذلك بعدما ينتهي حينئذ يجعل الحنوط في كفن الميت ثم يلف الميت حينئذ. والمرأة، هذا غسل الرجل الآن، المرأة نفس الرجل تماما، لكن المرأة إذا كان لها شعر طويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قالت معطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، أي أنه يقسم الشعر ثلاثة قرون، قرن في الناصية وقرنان في الخلف، ثم بعد ذلك تلف في الخلف، لأنه حين الغسل يفرق هذا الشعر ويحل ويغسل، ثم بعد ذلك يظفر ويربط ويجعل في آخر شيء. لأننا معطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها، فألقيناه خلفها. والحنوط إنما يجعل، يعني هذا من باب مما يستحب أن يجعل، ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه، مما يدل على أن الحنوط أيضا يوضع في الكفن. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء، طبعا هذه البنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم الذي غسلتها ومعطية معها من النساء، بنته اسمها زينب، زينب زوج أبي العاص ابن الربيع، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في آخر شيء أعطاهم حقوه، ومعنى الحقو يعني إزاره، ليجعل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، أي يجعلنها مما يلي جسد ابنته من فوق الأكفان، من فوق الأكفان، تبركا بلباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصيصا لابنته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث يدل على أن المرأة أيضا تغسلها النساء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل هذه المرأة، وإنما مع أنها ابنته، وإنما أوكل الأمر لمجموعة من النساء، فالمرأة تغسلها النساء، استثنى أهل العلم الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. أما الأب لابنته، الأب أو مثلا الرجل لأخته لا، أو الرجل لأمه لا، لأن هناك عورة لا بد أن تباشرها النساء لا لا الرجال. والحديث أيضا من فوائده فيه تعليم الإمام وصاحب العلم لمن يحتاج إلى التعليم، وإسناد الأمر لمن يراه أهلا لذلك، كما أسند النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغسيل لمجموعة من النسوة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في سؤال لكم بعد الأذان.
أشهد أن محمدا رسول الله.
من المسائل أيضا التي تذكر ضمنا وأن كان الحديث لا يدل عليها، هل بعد تغسيل الميت وإذا انتهى من تغسيله وخرجت نجاسة بعد ذلك هل يعاد تغسيله؟ هذا اختلف فيها العلم على قوله، منهم من قال أنه يعاد التغسيل ومنهم من قال أنه لا يعاد وإنما يكتفى بإزالة هذه النجاسة وإعادة وضوئه فقط، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ومن المسائل أيضا المرأة الحائض والنفساء إذا ماتتا هل يغسلن أكثر مما يغسل غيرهما؟ من أهل العلم من قال أنه يزاد في تغسيلهما، والراجح أنه لا يزاد في تغسيلهما وأن مثلهما مثل غيرهما، إذ أن المقصود من التغسيل هو الإنقاء سواء في النفساء أو في غيرها. آخر مسألة أيضا، هل يسن قص الشارب وتقليم الأظفار لهذا الميت إذا كان احتيج لذلك أن تكون طويلة؟ الراجح في هذا أنه يستحب هذا، لأن هذا من تمام تنظيفه وتغسيله أن يقص شاربه إن كان طويلا، وكذا تقلم أظفاره. واختلف في الختان هل يختن أو لا، من أهل العلم قال أنه يختن وهذا من الغرائب، والصواب أنه لا يختن بل لا يجوز، لأن هذا مثله فيه، لأن هذا مثله فيه، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأمر بالختان من أجل ماذا؟ من أجل عدم بقاء شيء من النجاسة لهذا الحي إذا أراد أن يتطهر. هذا مات وانقطع عمله، وحينئذ لا صحة لمن قال بالختان، أو لا أن نقول هذا القول مرجوح، والله أعلم. لسؤال؟ نعم يا دكتور. بهذا الدعاء؟ نعم، يقول بالنسبة للدعاء لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة، الدعاء هذا اللي يدعى بنفس هذا الدعاء لأي ميت؟ نقول نعم يدعى به، يدعى به. بالعكس الإنسان يأتي بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أجمع الأدعية. نعم. يقول في الوقت الحاضر هل يستبدل السدر بغيره من المنظفات؟ لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، ولكن وجود السدر له فوائد أخرى، له فوائد أخرى، وذلك قالوا من فوائده أنه يصلب بدن الميت ويجعله متماسك أكثر، ويكون أيضا سببا في طرد الهواء ونحو ذلك. فما دام أنه متيسر السدر الأولى أن يجعل، ولأنه مشاركة غيره من المنظفات لا حرج فيها إن شاء الله.
هل قصر السدر الأمر فيه لأنه سبب عن جاسبة
يقول هذا هل يدل هذا على بركة شجرة السدر؟ لا لا، ما ليس معنى هذا، وإنما لفائدتها وفائدة ورقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في أكثر من حديث في الرجل الذي وقصته ناقته وفي هذا الحديث، أنه فيه فائدة واضحة، وهذا ما أثبته أيضا البحوث العلمية اليوم، أثبتوا مثل هذا لجسد الميت. نعم. هل ورد فاضل في تغسيل الميت؟ أولا نقول الفضل في تغسيل الميت ورد في أمور أخرى متعلقة بتغسيل الميت لا مجرد التغسيل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم غفر له 40 كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحو ذلك من الأحاديث. لكن من حيث الفضل والأجر والثواب لا شك أنه موجود، ولا شك أن الإنسان إذا قام بفروض الكفايات أعظم من أن يقوم بسنة مجردة، في فرق بين أن يقوم بفرض كفاية وبين أن يقوم بسنة. إنسان قد يخرج سواكه الآن ويستاك، هذه سنة جيد، لكنها سنة تبقى على وجه الانفراد. لكن فروض الكفايات معناه ماذا؟ أنه أسقط الحق الواجب المتعلق بالأمة أو بالمجتمع، ولا شك أن القيام به أعظم أعظم أجرا. القتلى شهيد المعركة لا يكفن في ثيابه، هذا سيأتي بإذن الله تعالى. شهيد المعركة يكفن. سواء بغض النظر، سواء قتل يعني بصاروخ جاءه أو سلاح أو نحو ذلك، ما دام أنه قتل في أرض جهاد فإن هذا يدفن في ثيابه لأنه هذا شهيد معركة. أما غيره من الشهداء فإن هذا سيأتي بإذن الله تعالى أنه لا تنطبق عليه مثل هذه الأحكام في شهيد المعركة. طيب الله يقول قوله كفن في ثوبين مقصود به الثوب الذي في أعلى البدن والذي في الأسفل، نعم هو الإزار والرداء، مقصود به الإزار والرداء. طيب أحد طلبة العلم جزاه الله خير جاء بهذه الشروحات الصوتية الأصول الثلاثة للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح كتاب التوحيد أيضا للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح الأجرومية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهي تسجيلات صوتية، ويأخذها من تعهد وقال أنا سأخذ هذا التسجيل بحقه، أي أنني سأسمعه كاملا، فمن أراد الاستفادة منه فيأخذه، أما من أراد أن يكثر به مكتبته فليبقيه لغيره أفضل. طيب أنا سأضعها هنا، ومن أراد أن يسمع هذه المجموعة من أولها لآخرها فليأخذها، لأن هذا الرجل الذي تبرع بها يريد أن ينتفع بها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.